إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا معكم في الجمعة الماضية عما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد وصلنا فيها إلى موطن اشتداد الأذى وتعذيب أهل الإيمان والاعتداء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومحاولة إيقافه في دعوته وصده عما يدعو إليه. وها نحن في الخطبة السابعة نواصل المشوار، فإنه لما اشتد الأذى وعظمت العداوة واشتد الكرب على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وكانت الهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة بعد البعثة، وقد هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحبشة هجرتان، وكان مجمل من خرج من مكة إلى الحبشة يزيدون على 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود، وفيهم أيضا عثمان بن عفان وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيهم عبد الله بن أريقط، وفيهم جعفر بن أبي طالب. وقد قدم نحو 50 من اليمن من قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأرادوا الذهاب إليه فألقت بهم سفينتهم إلى أرض الحبشة. رجع من رجع من أهل الحبشة في العهد المكي، وتأخر بعضهم فلم يرجعوا إلى فلا في العهد المدني، كجعفر بن أبي طالب الذي قدم يوم خيبر. قصة الهجرة إلى الحبشة مؤلمة وأحداثها عظيمة، وقد روت لنا هذه القصة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت مع المهاجرين إلى أرض الحبشة. روى هذه القصة الإمام أحمد في مسنده، وهكذا ابن إسحاق في سيرته، وأبو نعيم في حليته، وسندها صحيح، وقد ذكرها شيخنا الإمام الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذه القصة هي هجرة أقوام خرجوا من ديارهم من أجل الله عز وجل بعد أن اشتد الأذى وعظم الكرب. قالت أم سلمة: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال إن بها ملكا
لا يظلم عنده أحد. خرج المسلمون إلى أرض الحبشة وجاوروا خير جار وسكنوا خير دار، فأمنوا على دينهم وعلى دمائهم، فلم يجدوا من يؤذيهم ولا من يهينهم ولا من يتعدى عليهم. فلم يتوقف المشركون عند ذلك، لما علموا بهجرة من هاجر إلى الحبشة أرادوا مطاردتهم وإرجاعهم إليهم ليبقوا في العذاب والنكال، فاختاروا رجلين جلدين من أهل مكة، اختاروا عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص ابن وائل السهمي، فانطلقا وقد جمعوا لهما من الهدايا مما يعجب أهل الحبشة من هدايا مكة، وكان أعظم ما يأتيهم من طرف مكة الأدم أي الجلود، فجمعوا لهم أدما كثيرة. ثم انطلقا وأمروهما بإعطاء كل بطارقة الحبشة وأساقفة النجاشي من تلك الهدايا كالرشوة، مقدمة بين يدي سؤالهم وطلبهم، ليكون أعوان الملك في صفهم وإلى جانبهم. فلما وصلوا إلى الحبشة جعلوا يوزعون الهدايا على البطارقة والأساقفة، فلما أخذوا هداياهم قالوا لهم إنه ضوى إلى أرض ملككم غلمان سفهاء من قومنا خالفونا في ديننا وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى ملككم أشراف قومهم وهم أعلى بهم عينا وأعلم بحالهم وبما عابوا عليهم أن يردوهم إلى قومهم، فإذا تكلمنا مع الملك فكونوا معنا في ذلك. قالوا نعم. ثم بعثوا هديتهم إلى الملك، ثم دخلوا عليه وقالوا يا أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء منا خالفوا قومهم في دينهم وجاءوا بدين جديد، جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم وآباؤهم وأعمامهم وعشيرتهم، فطلبوا منك أن تردهم معنا إليهم ولا تكلمهم في ذلك. وإذا بالبطارقة الذين أخذوا الهدايا يقولون نعم يا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بهم فردهم إليهم. فقال الملك عندها لا هالله، لا أكاد أسلمهم ولا أفعل ذلك ما دام أنهم قوم اختاروا أرضي وجواري على من سواي، حتى آتي بهم وأسمع منهم عما قال هذان، فإن كان كما قال رددتهم معهما إليهم، وإن كان غير ذلك فإني لا أترك من جاء إلي وجاورني وسكن في أرضي. فجاء من يخبر الصحابة رضي الله عنهم الملك يريدكم، الملك يدعوكم، فنزل بهم غم، وقد علموا بمجيء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. كان عبد الله بن أبي ربيعة شابا جميلا جاء بمفرده، وأما عمرو بن العاص فجاء معه بامرأته. قال فقالوا يا أيها القوم ماذا تجيبون الملك؟ قالوا نخبره بما أمرنا نبينا وما دعانا إليه نبينا. فاختاروا أن يكون المتحدث باسمهم هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فدخلوا على الملك فقال يا أيها الناس ما هذا الدين الذي جئتم به وفارقتم به جميع الأديان؟ فلم تدخلوا في دين قومكم ولم تدخلوا في ديني، ما هذا الدين؟ فقال له جعفر بن أبي طالب يا أيها الملك إننا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويقتل القوي منا الضعيف. ثم ذكر له من الجرائم التي كان يفعلها أهل الجاهلية، قال: ثم إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونترك عبادة الأصنام والأوثان، وأمرنا بالصدق والعفاف والصلة وصلة الأرحام وحسن الجوار، ونهانا عن قطيعة الأرحام، ونهانا عن كثير من الآثام، وأمرنا بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فعبدنا الله عز وجل كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا. قال: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا وظلمونا، فلما ضيقوا علينا خرجنا إليك واخترنا جوارك، وعلمنا أنه لن يظلم أحد عندك. فقال له الملك عندها: وهل معك شيء مما جاء به عن الله؟ قال: نعم. ثم قرأ عليه صدرا من سورة مريم: كافى يا عين صاد. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته بالدموع، وبكى أساقفته، بكى أساقفته، فقال: والله لا أسلمكم ولا أكاد، إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. فخرج المسلمون وهم فرحون مسرورون بهذا النصر المبين. وخرج عمرو بن العاص وإذا به يقول: والله لآتينه غدا بما أبيد به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم رحما ولهم حقا. قال: والله لآتينه ولأخبرنه أنهم يقولون في عيسى بن مريم أنه عبد. فجاء في اليوم الثاني فقال: يا أيها الملك، اسألهم ماذا يقولون في عيسى، فإنهم يقولون فيه قولا عظيما. فدعا النجاشي المسلمين إلى مجلس آخر، فنزل بهم ما نزل، وقال بعضهم لبعض: ماذا تجيبون الملك؟ قالوا: نجيبه بما أمرنا به ربنا وما علمنا به نبينا، نقوله عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فدخلوا على الملك فقال: ماذا تقولون في عيسى؟ قال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه ما قال ربنا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى، ما عدا هذا القول في عيسى، ما عدا هذا العود. فجعلت مطارقته ينخرون، فقال لهم: وإن نخرتم. ثم قال لجعفر ومن معه: أنتم سيوم في أرضي، أي أنتم آمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم. ثم قال: ردوا عليهما هداياهما، والله ما قبل الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، ولا أطاع الناس فيه حتى أطيع الناس فيه. فرجع مقبوحين بهداياهما، وعاش الصحابة الكرام في أرض الحبشة في أمن وأمان. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: وبينما نحن كذلك، إن نزل بهذا الملك من ينازعه الملك، قام عليه بعض الثائرين ينازعونه الملك، ونشبت بينهم الحرب والمعارك، قالت أم سلمة: فحزنا كثيرا وخشينا أن يذهب الملك منه فيأتي ملك آخر لا يعرف لنا حقنا، فجعلنا ندعو الله عز وجل للنجاشي، فقامت بينهما معركة عظيمة، وكان الحاجز بين الجيشين نهر النيل، فقال بعضنا لبعض: من رجل يطلع إلى الوقعة فينظر ما يؤول إليه الأمر؟ فقام الزبير بن العوام، وكان أشبهم وكان شابا، فوضعوا له قربة وربطت في صدره، فسبح في نهر النيل حتى وصل إلى الشق الذي فيه المعركة، فنظر إليهم، فانتهت المعركة، ونصر الله عز وجل النجاشي، استوسق له الأمر، وثبت الأمر على ذلك، ففرح المسلمون رحمهم الله ورضي عنهم، فبقوا في أرض الحبشة، منهم من رجع إلى مكة حين سمعوا الدعايات الكاذبة أن المشركين قد آمنوا عند نزول سورة النجم، ومنهم من بقي إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فأدركوه فيها، ومنهم من وصل في زمن خيبر كجعفر بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري ومن كان معهم. فانظروا معاشر المسلمين كيف حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء العظيم، حتى تركوا ديارهم وبلادهم وهاجروا إلى أرض النصارى ليسلموا في دينهم وعقيدتهم، لتعلم أن هذا الدين وهذه العقيدة يجب أن يحافظ عليها، فهي أغلى ما تملك، لا يجوز التفريط فيها، ولو خسرت مالك ودارك وأهلك وأقرب الناس إليك لتحافظ على دينك، فإنه رأس مالك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من الأحداث العظيمة التي حدثت في تاريخ هذه الأمة بعد هجرة أهل الحبشة كما يقول أكثر المؤرخين، إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر، وما كان موقع إسلامه في أوساط الناس وأعظمه؟ عمر بن الخطاب عند أن تأهب أهل الهجرة إلى الحبشة للرحيل في تلك الساعة بدأ يرفرف قلبه للإيمان، فقد جاء عند ابن هشام وغيره من حديث أم عبد الله بنت أبي حمنة زوجة عامر ابن ربيعة، قالت: بينما نحن نتأهب للرحيل إلى أرض الحبشة فمر بي عمر بن الخطاب وقال: أين تريدون؟ أآن الرحيل؟ قالت: نعم، ننتقل إلى أرض نعبد الله عز وجل فيها، فقد آذيتمونا يا عمر، فقد آذيتمونا. وكان عمر قبل إسلامه شديدا على أهل الإسلام. قالت: فرق عمر وقال لها: صحبكم الله. وكان عامر قد خرج لبعض حاجته، فلما رجعت قالت له: يا عامر، يا أبا عبد الله، إن عمر رق قلبه لهجرتنا وسفرنا. فقال لها أبو عبد الله: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. قال: والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، مما كان عليه عمر من الشدة والغلظة في حال كفره. ثم انطلقوا إلى أرض الحبشة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سعيد بن زيد زوج أخته: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، كان يذهب إلى صهره فيقيده لماذا يسلم، وربما يضرب أخته لماذا يسلم. وبعدها أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا الله عز وجل لعمر بإسلامه، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وأبي جهل، كما عند الإمام أحمد وغيره. فأعز الله عز وجل الإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه وكان عبد الله بن عمر غلاما يدرك، قال: فقال عمر: أي قريش أنقل للأخبار، أي أيهم أكثر نقلا للأخبار؟ فقيل له: جميل بن عمير، جميل بن عمير. فانطلق عمر إليه، قال عبد الله: فتبعته. فلما وصل قال له: يا جميل، أما علمت أني قد أسلمت وقد دخلت في دين محمد؟ قال: فلم ينتظر جميل حتى أكمل كلمته وانطلق إلى الكعبة. قال: فانطلق عمر خلفه وانطلقت خلفهما، فلما وصل بجانب الكعبة نادى: يا معشر قريش، والناس في نواديهم، فقال: يا معشر قريش، إن عمر قد صبا. فقال عمر وهو خلفه: كذب عدو الله، ما صبأت، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمال عليه المشركون وجعلوا يضربونه حتى ارتفعت الشمس وتعب عمر فسقط وجلس، ووقفوا على رأسه يضربونه وعبد الله بن عمر ينظر. فقال لهم عمر: والله والله لا تستطيعون شيئا، فلو كنا 300 لتركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل يلبس حلة، قال فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: ما صبأ عمر؟ قال لهم: وما له إذا صبأ؟ ما لكم من رجل اختار أمرا؟ أتظنون بني عدي يتركون صاحبكم؟ دعوه وشأنه. قال: فانكفوا عنه كمنما نشط ثوب، كما كشف ثوب عن كأنه كشف عنه ثوب، وتركوه. فلما هاجر إلى المدينة يقول له عبد الله: يا أبتاه، من ذاك الرجل الذي كف عنك المشركين حين أسلمت؟ قال: إنه العاص بن وائل السهمي، إنه العاص بن وائل السهمي رضي الله تعالى عن عمر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعند الإمام أحمد في فضائل الصحابة يقول ابن مسعود: ما كنا نستطيع أن نصلي بجانب الكعبة، ما كنا نصلي بجانب الكعبة حتى أسلم عمر. فكان يصلي بجانب الكعبة وكنا نصلي معه، نصر الله عز وجل هذا الدين بإسلام عمر رضي الله عنه، جهر بالإسلام. وهنا بدأ الصراع الواضح بين المسلمين والكافرين حين أسلم هؤلاء الأبطال ودخلوا في دين الله عز وجل، كأمثال عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وبدأت تنكشف الغمة ويظهر للناس الحقائق، ويدخل المسلمون واحدا، ويدخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد. ثم بعد ذلك تأتي الأحداث تباعا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يكره ويأبى. اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصليبيين الغاصبين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين المجوس، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في بلاد غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم وحِّ صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم ارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء، اللهم عافِ جرحاهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.